وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا من باب الكلام يجر الكلام. كان في أن طرق الفهرست هل هي طرق إلى أصل الكتاب أو أنها طرق إلى النسخة. ذكرنا على أنه قد يخطر إلى الذهن أن هذه طرق إلى نفس الشخص إلى الكتاب دون النسخة، وذلك باعتبار ما أشرنا إليه سابقا من أن هذا يستدعي أن يكون هناك وقت كبير للشيخ إذا صار بنا يقرأ أو يسمع أو ما شاكل ذلك، مضافا إلى أنه لازمه تعدد النسخ عنده، خصوصا إذا التفتنا إلى أن بعض من ترجم له كان له عدة طرق إليه، يعني لا طريق واحد، لا بل لعله ثلاث أو أربع طرق. إذن هذا قد يولد استبعاد، والمناسب مثلا أن نحمل ما ذكره الشيخ من الطرق هو الهدف إثبات أصل الكتاب في مقابل التعيير الذي ورد من قبل قوم، هذا هدفه لا أكثر من ذلك. نحن قلنا نذكر عدة وجوه. الوجه الأول قلنا نبين خصوصيات ثلاث: خصوصية لزمان الشيخ، خصوصية لمشايخ الشيخ، خصوصية لنفس الشيخ. هذه الخصوصيات الثلاث إذا لاحظناها واجتمعت لعله يضعف هذا الاستبعاد. أما بالنسبة إلى الخصوصية في خصوصية زمان الشيخ، فقلنا من يلاحظ زمان الشيخ يجد أن هذا كان عندهم فنا من الفنون ودرسا من الدروس، يعني قراءة النسخ وسماعها، وكأنه درس لهم في كل يوم، كما نحضر نحن دروسنا العادية، درس بالبلاغة، درس بالنحو، هذا هم درس في علم النسخ وتناقل النسخ. وقلنا لنا عدة مؤشرات على ذلك، ذكرنا فيما سبق ثلاثة مؤشرات. المؤشر الرابع من الآن إن شاء الله نواكب. طبيعي أنا مقصودي زمان الشيخ كان كذلك، هذا فن من الفنون، والشيخ هم أيضا دخل في هذا المضمار، لا أنه بقى متفرجا، لا لا، هو هم كان شنو يدرس هذا الدرس. عدة المؤشر الرابع: قال في ترجمة أبي منصور الصرام أو الصرام، بس هذا مو مهم، رقم الترجمة 876 صفحة 537، له كتب. المن يعني كتب؟ هذا الصرام. منها كتاب في الأصول سماه بيان الدين. ثم قال الشيخ رحمة الله عليه: قرأت على أبي حازم النيسابوري أكثر كتاب بيان الدين، وكان قد قرأه عليه. انتهى. إن هذه العبارة تدل على أن النيسابوري الذي هو شيخ لشيخ الطائفة قرأ الكتاب على صرام صاحب بيان الدين، ونفس الشيخ أيضا قرأ هذا الكتاب على، ليصير اشتباه عليما، على النيسابوري. إذن هذه يعني قضية كانت مسألة القراءة متداولة. والمؤشر الآخر رقم خمسة: قال أيضا في الفهرست في ترجمة الحسن ابن محبوب، رقم الترجمة 162 صفحة 122، بعد أن ذكر كتبه، يعني كتب الحسن ابن محبوب والتي منها المشيخة هي هاي شنو المشيخة جمع شيخ يعني هي ماذا مشايخ يعني أشبه فهرست المشايخ. قال الشيخ الطوسي يقول بعد ما قال إن له كتاب المشيخة قال ما نصه وأخبرنا بكتاب المشيخة قراءة عليه يعني هذا الإخبار إخبار ماذا عن قراءة أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير إلى آخره هذا المؤشر الخامس. المؤشر السادس قال في ترجمة الكليني رقم الترجمة 603 صفحة 394 بعد ذكر كتبه يعني كتب الشيخ الكليني قال ما نصه وأخبرنا الحسين بن عبيد الله قراءة عليه أكثر كتاب الكافي عن جماعة منهم إلى آخره. والشاهد في قوله أخبرنا الحسين بن عبيد الله قراءة عليه أكثر كتاب الكافي إن هذا يعني أن الشيخ كان يمارس هذا الميدان. ومؤشر السابع قال في ترجمة الشيخ المفيد رقم 711 صفحة 446 بعد ذكر كتبه ما نصه أي عبارته سمعنا منه هذه الكتب كلها بعضها قراءة عليه وبعضها يقرأ وبعضها قراءة عليه وبعضها يقرأ عليه غير مرة. إذن يبين الشيخ ماذا كلتا الطريقتين مرة الأستاذ يقرأ ومرة التلميذ يقرأ ويقول غير مرة يظهر على أنه تكررهم أيضا كان عنده موجودا. والمؤشر الثامن قال في ترجمة إسماعيل ابن علي رقم الترجمة 37 صفحة 33 أخبرنا عنه برواياته كلها الشريف أبو محمد المحمدي وسمعنا هلال الحفار يروي عنه مسند الرضا عليه السلام وغيره فسمعناه شاهد وين فسمعناه منه وأجاز لنا باقي رواياته والشاهد انتهى. والشاهد في قوله فسمعناه منه إنه يدل أن حالة السماع كانت متداولة ثم قال أجاز لنا باقي رواياته يعني أن ننقلها. جيد. والمؤشر التاسع قال في ترجمة علي بن الحسن ابن فضال رقم 392 صفحة 273 بعد ذكر كتبه أخبرنا بكتبه بكتب من يعني ابن فضال قراءة عليه أكثرها والباقي إجازة أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير سماعا وإجازة عن علي بن الحسن ابن فضال انتهى، والشاهد فيها واضحون. المؤشر العاشر، قال في ترجمة أحمد بن الحسين الأودي رقم 71 صفحة 58 بعد أن ذكر أنه بوب كتاب المشيخ، افتح شريط نص العبارة، سمعنا هذه النسخة من أحمد بن عبدون، قال سمعتها من علي بن محمد بن الزبير عن أحمد بن الحسين، والشاهد واضح أيضا. والمؤشر الحادي عشر، قال في الأمالي، من الآن ننقل بعض ما في الأمالي، قال في الأمالي عند الشيخ كتاب مطبوع الأمالي، نقله عنه ولده، أو يظهر الأمالي هذا كان عندهم هيك هاي الطريقة. احنا هسه الأمالي نعبر عنه بهالزمان تقرير، ذاك الزمان يعبرون عنه شنو؟ أمالي. سيجي الأستاذ في أيام معينة، أيام التعطيل شنو، يقعد ويا ربعه ويا تلاميذه، ينقل لهم أحاديث وقصص مربية، هذه يجمعوها، هي تربوية أخلاقية مربية، يجمعوها فتصير حينئذ بعنوان أمالي. ولعل البعض يخرج عن طريق عن هذا هذه المساحة، يعني ينقل أكثر من القضايا التربوية. السيد المرتضى عدة أمالي أربعة أجزاء مثلا، غير عدة أمالي، وهكذا قضية الأمالي متعارفة. فالشيخ الطوسي في كتاب الأمالي يقول قدس سره في الجزء الثاني صفحة 19 في ترجمة أبي القاسم علي ابن شبل قرئ على أبي القاسم علي ابن شبل وأنا أسمع في داره ببغداد في الربض هاي بعد ما معلوم، بباب محول شلون تنقره ما معلوم، في صفر 410. الشاهد على أنه الشيخ كان يمارس هذه الطريقة. يقول أنا أسمع، قرئ هذا الحديث، أحاديث هي مجموعة أحاديث، وأنا أسمع. ومؤشر آخر قال في رجاله، الرجال هذا بعد في ترجمة الحسين بن عبيد الله الغضائري، له تصانيف ذكرناها في الفهرست، سمعنا منه وأجاز لنا بجميع رواياته. والمؤشر الأخير بعد حتى للضوجون، قال في الأمالي أيضا، في الأمالي صفحة 3 حديث 1، كان من المناسب هذا أنقله مباشرة بعد ذاك الأمالي ثم الرجال، على أي حال سأينبه. قال في الأمالي صفحة 3 الجزء الأول صفحة 3 حديث 1، أملى علينا أبو عبد الله محمد بن محمد النعمان، مقصوده يعني منه الشيخ المفيد، قال إلى آخره، ثم أخذ ينقل مجموعة أحاديث عن الشيخ المفيد. إذا تلزم الأمالي الجزء الأول تقريبا لعله ماذا البداية مالته ربعها البداية كلها أحاديث جنو بهذا الشكل أملى علينا الشيخ المفيد ونقل على أي حال أحاديث متعددة بلسان حدثنا يعني أبو عبد الله الشيخ المفيد. ثم هذا في المجلس الأول والثاني والثالث كلها أحاديث مجالس متتصل قعدات يعني فكلها كانت هذه عن الشيخ المفيد أملى علينا الشيخ المفيد. من المجلس الرابع غير شويونة أخذ بنقل أحاديث عن أحمد بن محمد بن الصلت الأهوازي بلسان أخبرنا. والخلاصة من هذا كله من هذه المؤشرات أنه يتضح أن هذه قضية كانت متداولة عندهم، هذه خصوصية لزمان الشيخ. وأما فسلمت القراءة كانت شنو فن من الفنون، بس بعض طرق بعدها ما يحتاج إذا هتي صار البناء الهدف هو فقط القراءة ويتعلم شنو طرق بعد شنو، وثانيا هي نفس القراءة الأحاديث هي الطرق ما يحتاج إليه. على أي حال فسهنا نخبط سلمنا هذا ما الهدف من القراءة شنو، هذا بس كان ظاهرة القراءة شنو موجودة عندهم والسماع كان ما يخالف. فإذا هذه الطرق ليست ماذا كان الطرق هتشي مجرد شنو أنه من دون أن تكون هناك قراءة أو سماع، مو هي الشبهة كانت تقول لا أكو قراءة ولا أكو سماع، وإنما هي مثل شنو الطرق في زماننا هذا. والهدف إذا لا تقول تبرك قول الهدف مثلا إثبات الأصل الكتاب. أسأل الآن اتضح لا قراءة كانت موجودة إذن على هذا الأساس لا زين. هذا بالنسبة إلى خصوصية زمان الشيخ. وأما خصوصية أساتذة الشيخ فقد حصل الشيخ قدس سره على مشايخ كثيرين في هذا الفن لعل عددهم يقرب من 30 شيخ، ولكن المبرز فيهم والذي نقل عنهم بكثرة كافرة هم 4 أو 5، وهم الشيخ المفيد قدس سره. طبيعة هذا يتضح من خلال مراجعة الفهرست والأمالي، انت اذا تراجعهن هذا بشكل واضح يصير. انا اتمكن اقول ربع أو نصف أو ثلاثة أرباع الفهرست هو نقل عن هؤلاء الأربعة الذي راح أذكرهم الآن. الشيخ المفيد 1، أحمد بن عبد الواحد ابن عبدون المعروف بابن الحاشر هذا 2، و3 الحسين ابن أبي جيد، والرابع البلي الرابع الحسين ابن الغضائر قلنا يولا ايش هو الحسين ابن عبيد الله الغضائر، ذولا 4. ويأتي في الدرجة البعدية احمد ابن محمد ابن الصلت الاهوازي، بس ذولاك 4 في الدرجة. اذن هو حصل على مشايخ من السهل عليه الوصول إلى قراءة النسخ وسماع النسخ، فليس من البعيد إذن أن يتحقق هذا من قبل الشيخ بعد أن فرض وجود مشايخ له في تلك الفترة الزمنية أهل الفن والخبرة. وأما خصوصية نفس الشيخ فنتمكن أن نقول إنه فلت من فلتات الدهر، فكان قدس سره مجموعة قابليات. فليس الظرف ساعده فقط وليس المشايخ ساعدوه فقط، هو عنده أيضا قابليات خاصة، فتراه له يد في فنون متعددة، وحينما يدخل في كل فن يدخل وكأنه صاحب هذا الفن لا غير. ففي الفقه له المبسوط الذي هو كتاب فقه استدلالي بدرجة عالية بلحاظ تلك الفترة الزمنية، وقد طبع 10 أجزاء، يعني مو المقصود هو فرد مجلد واحد ونقول خو سهل مجلد واحد، مثل ما احنا 10 أجزاء. وكان في تلك الفترة الزمنية فقههم كان فقه روائي، يعني يستند إلى الرواية، بينما المبسوط لا فقه استدلالي، استدلال بطريقتنا، لكن طريقتنا طبيعي الآن تطورت أكثر، لكن روحها موجود في المبسوط، لا أنها روح مغايرة. وله كتاب النهاية التي هي متن فقهي كان يدرس فقط متن، وليس يعني مثل الشرائع بعبارة أخرى. وفي الأصول له كتاب عدة الأصول، وفي تلك الفترة الزمنية لم يكن هناك كتاب أصولي معروف، وهو ألف حتى يظهر منه، ألف كتاب في الأصول بعنوان العدة حتى يظهر أنه ألفه قبل أن يؤلف السيد المرتضى الذريعة، لأن جاء في كلام له شيخ الطوسي في أول العدة أنه لم أرى من ألف في هذا العلم، يعني إذن بعد السيد المرتضى ما كاتب الذريعة هو كتب العدة في الأصول. وله أيضا في التفسير التبيان 10 أجزاء، 10 أجزاء. طبيعي المبسوط 8، أنا إذا قلت شنو 10 اشتباه، 8 التبيان 10، وتتمكن تقول مجمع البيان هو روح التبيان، مجمع البيان روح التبيان. وله في الكلام المفصح كما هو صرح في ترجمته، وتلخيص الشافعي الذي مطبوع 4 أجزاء. وفي الحديث له التهذيبان، هذا 10 أجزاء، ذاك 4 أجزاء. وفي الرجال له الفهرست وله الرجال أيضا. وفي علم الخلاف له كتاب الخلاف 6 أجزاء. وفي الأدعية والزيارات له مصباح المتهجد، وله كتب أخرى ذكرها في ترجمته، جمل العلم والعمل، الاقتصاد، و و و و أكو كتب أخرى أيضا. فأنت إذا تريد تقسم يعني هذه الكتب على عمر الشيخ وبهذه الدقة الفائقة، تنظر هاي الدقة لا تقيس بالنسبة إلى زمننا، قيس بالنسبة لمن إلى ذلك الزمان، يعني هذا حقا هو كرامة إلهية. إذن ليس من البعيد لأجل هالقابليات التي عنده يضم إلى ذلك هذا الفن، وهو تناقل النسخ قراءة وسماعا وما شاكل ذلك. والخلاصة وخلاصة هذا الوجه الأول، أريد الآن ماذا؟ هذا الوجه الأول خلصته، أريد خلاصته أبين، إن من نظر إلى هذه الخصوصيات الثلاث قد يزول عنه الاستبعاد المتقدم، هذا بالنسبة إلى الوجه الأول. الوجه الثاني للرد على هذه الشبهة، إن هناك عبائر تشهد بأن الشيخ قدس سره لم يكن هدفه إثبات أصل الكتاب أو أن الطريق طريق إلى أصل الكتاب. وهناك عدة شواهد في هذا المجال من قبيل أنه قال في ترجمة العلاء بن رزين رقم 1 خلي رقم الترجمة 500 في الفهرست صفحة 322 إن لكتابه 4 نسخ ولكل نسخة طريق خاص بها. ومؤشر ثاني أيضا قال في ترجمة عمر بن أذينة رقم الترجمة 504 صفحة 324 إن له كتابا وهو ذو نسختين صغرى وكبرى، ثم يذكر طريقه إلى النسختين. ثلاثة مؤشر ثالث قال في ترجمة الشلمغاني رقم 628 صفحة 414 له كتاب التكليف أخبرنا به جماعة عن خلي نقاط إلا حديثا واحدا منه في باب الشهادات انتهى. وهذا الاستثناء واضح في أن الطريق ليس طريقا إلى أصل الكتاب أو الهدف إثبات الكتاب، بل هناك نظر إلى الأحاديث ونقل تلك الأحاديث. والمؤشر الرابع قال في ترجمة محمد بن الحسن ابن جمهور رقم الترجمة 627 صفحة 413 أخبرنا برواياته كلها إلا ما كان فيها من غلو أو تخليط جماعة عن إلى آخره. وهذا الاستثناء إلا ما كان فيها من غلو أو تخليط يدل على أنه كانت الروايات مقصودة لا أصل الكتاب فقط. وعلى منوال ذلك ذكر في ترجمة غيره أيضا، يعني مثل هذا الاستثناء كما في ترجمة محمد ابن أورم رقم الترجمة 621 صفحة 407 وهكذا في ترجمة محمد بن علي الصيرفي أبي سمينة رقم الترجمة 625 صفحة 412. ومن جملة المؤشرات مؤشر رقم 5 جاء في ترجمة الأصبغ ابن نباتة رقم الترجمة 119 صفحة 88 إنه روى العهد، يعني الأصبغ ابن نباتة، العهد للأشتار ووصيته ووصية الإمام أمير المؤمنين عليه السلام لولده محمد بن الحنفية، ثم ذكر للعهد طريقا خاصا وللوصية طريقا خاصا. والشاهد هنا إن ذكر الطريق إلى الوصية ثم ذكر الطريق إلى العهد يدل على أنه العهد سمعه ونقله وقرأه، فلم يكن الهدف إثبات أصل وجود العهد أو الوصية، بل نفس العهد بألفاظه ونفس الوصية بألفاظهم. وقال مؤشر سادس في ترجمة علي بن مهزيار رقم الترجمة 379 صفحة 266 بعد أن ذكر كتبه أخبرنا بكتبه ورواياته جماعة عن إلى أن يقول إلا كتاب المثالب، فإنه روى العباس نصفه عن علي بن مهزيار انتهى. إن استثناء النصف لا معنى له إذا كان الهدف إثبات أصل الكتاب أو كان الطريق إلى الكتاب. وقال مؤشر سابع أخير في ترجمة علي ابن إبراهيم رقم الترجمة 380 صفحة 267 بعد أن ذكر كتبه قال: أخبرنا محمد بن محمد ابن النعمان عن إلى أن يقول عن علي ابن إبراهيم إلا حديثا واحدا استثناه من كتاب الشرائع. وهذا الاستثناء انتهى، وهذا الاستثناء هو بنفسه شاهد على أن المنظور نفس الأحاديث وليس أصل الكتاب. هذان وجهان. الوجه الثالث الأخير حتى أنهي هذا الموضوع ما بشيء بسيط، الوجه الثالث الأخير إن الطرق المذكورة في المشيخة هي في الغالب مذكورة في الفهرست مع طرق أخرى، ونحن فيما سبق استظهرنا من قوله في المقدمة، في مقدمة المشيخة، أذكر الطرق لتخرج الأحاديث من الإرسال إلى الإسناد، استظهرنا على أن الطرق لابد وأن تكون طرقا إلى النسخة، إذ الإرسال لا يرتفع إلا بذلك. إنه إذا ثبت كون طرق المشيخ كذلك فنقول حيث إنها ذكرت، هاي طرق المشيخ ذكرت أين أيضا؟ في الفهرست مع إضافة، فحينئذ سوف يثبت على أن طرق الفهرست بأجمعها هي علما إلى النسخ. إذ من البعيد أنه حينما يقول أخبرنا بجميع كتبه ورواياته يكون بعضها طريقا إلى النسخة، وأعني بذلك طريق المشيخ، والبعض الآخر يكون لا كذلك، يعني يكون طريقا إلى أصل الكتاب وليس طريقا إلى النسخة، إن هذا التفكيك بعيد. إذن على هذا الأساس من مجموع هذه الوجوه الثلاث يمكن أن يحصل للفقيه اطمئنان بأن هذه الطرق ليست طرقا إلى ذات الكتاب، وإنما هي على النسخة بالقراءة والسماع ونحو ذلك. ننهي هذا الموضوع إن شاء الله، مسألة جديدة نأخذها غد. اللهم صل على محمد وآل محمد.